الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا ويسر أسباب مثل هذه اللقاءات، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما يسر أسبابها أن ييسر النفع بها والانتفاع للمتكلم والمستمع للملقي والمتلقي، وأن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص والقبول. وحصة هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، أي بين مغرب وعشاء الاثنين، ليلة الثلاثاء 28 من شهر جماد الأولى لعام 37,400,000، أن تكون القراءة في كتاب العلم من سنن الإمام أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الطريقة، أعني تخصيص كتاب مشتمل على أبواب عدة من كتاب كبير لشرحه والتعليق عليه ومدارسته، طريقة قد سلكها أهل العلم في عصرنا من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، فهناك من أفرد كتبا من البخاري أو من مسلم بالشرح والتأليف والكتابة، وهناك من أفردها بالتعليق عليها أجزاء من كتاب كبير، لكنها تعتبر ككتاب مستقل ليست مرتبطة ببقية أجزاء الكتاب. فكتاب العلم أبي داود، كتاب العلم من صحيح البخاري، كتاب العلم من صحيح مسلم، هذه أبواب وكتب تصلح أن تكون كتبا مستقلة لا علاقة لها ببقية أجزاء الكتاب كالطهارة والنكاح والبيوع وغير ذلك. فلهذا لسنا في تدريسنا لهذه الأبواب أو الكتب التي تشتمل على أنواع أو على أفراد من نوع واحد، لسنا في هذا على إحداث، نحن سلكنا في هذا طريقة أهل العلم. وقد يسر الله سبحانه وتعالى أن تذاكرنا معكم في سنوات سابقة وزيارات سابقة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، وكتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، وهكذا كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج، وكذلك مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى على صحيحه، وهكذا كتاب السنة من سنن أبي داود، ويسرها الله سبحانه وتعالى، منها ما كان في زيارات سابقة في منطقة بيان، ومنها ما كان هنا في فهد الأحمد. وقبلنا مشايخنا كذلك شرحوا كتبا من هذه الكتب الجوامع الكبيرة، فالجزء الذي قد خص للمدارسة والمذاكرة هو كتاب العلم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد اشتمل على 13 بابا، تضمنت 28 حديثا من الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا العدد من الأحاديث موزعة على هذا العدد من الأبواب يسهل المرور عليها مع التعليق اليسير المقتضب الذي لا يخلو من فائدة ويجمع بين الإيجاز والإفادة، فليس فيه إطالة، وإن شاء الله أرجو ألا يخلو من الإفادة. للمرور في هذه المجالس، ثلاثة مجالس أو أربعة يمر فيها على كتاب العلم من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه كتاب العلم.
كتاب العلم، وتقدم تعريف كلمة كتاب مرارا. والعلم كذلك قد تقدم التعريف به، ومن أوجز الكلام عنه قول العلامة ابن سعدي رحمه الله: العلم معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله، فهذا هو العلم. فخرج به التقليد، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في الجامع إجماع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم، لأنه لم يعرف الحق والعلم بدليله. وهذا العلم أيها الإخوة قد وردت في النصوص الشرعية، وتواترت وتضافرت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على فضله وفضل أهله والترغيب فيه. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله هنا بقوله: باب الحث على طلب العلم. ولا شك أن حياة الأمة الحقيقية بهذا العلم، وكما يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الحاجة إلى العلم فوق الحاجة إلى الطعام والشراب، فإنك إنما تحتاج إلى الطعام والشراب في يومك مرة أو مرتين، وأما العلم فإنك تحتاج إليه بعدد أنفاسك، بعدد أنفاسك. والله وصف نفسه الكريمة بالعلم التام، والله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه بالعلم، ووصف ملائكته بالعلم، وفضل بعض خلقه على بعض بالعلم، فمجال التفضيل وسببه هو العلم، والعلم الذي أنزله سبحانه وتعالى. فهذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه، الناس اليوم وقبل اليوم إلا من رحم الله في عزوف عنه، فإما أن يشتغلوا بعلوم دنيوية تجري عليهم المنافع وتدر عليهم المكاسب وتصلح به معايشهم، وإما أن يشتغلوا بعلوم محدثة ضارة يظنون أنها توصل إلى العلم الذي يحبه الله ورسوله، كعلم المنطق وعلم الكلام، وأبعد منهما علم الفلسفة. وإما أن يشتغل من يشتغل من الناس بالعلوم الضارة المحرمة كذلك، كعلوم التنجيم والسحر وما إلى ذلك. أما العلم الذي به نجاة العباد وصلاح دينهم ودنياهم، وبه دخولهم الجنة ونجاتهم من النار، وبه تنور قبورهم وتشرح صدورهم وتسعد به أسرهم ومجتمعاتهم في الدنيا والآخرة، فالناس إلا من رحم ربك في عزوف عنهم، وقليل من يتجه إليه. ثم إذا نظرت في أحوال من يتجه إليه ويسلك طريق طلبه تجد عجبا، فمنهم من يطلبه أيضا لينال به الدنيا، وفي هذا جاء الوعيد الشديد: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإما أن تشوبه فيه الشوائب من الرياء والسمعة وغير ذلك، وإما أن تغتاله الغوائل كغائلة الكتمان، وفيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وإما أن يشوبه اتباع الهوى وخلط الحق بالباطل ولبس الحق بالباطل اتباعا لسنن من كان قبلنا، وإما أن يشوبه التحريف والتغيير والتبديل، وإما أن يكون المرء يتخذ العلم مهنة لا ديانة، وإنما يتزين به في المجامع والمجالس كما يتزين بثوبه وبشته وعقاله وشماغه وأنواع ملابسه وفاخرها، فما عسانا أن نكون من ذلك القليل. إذا كانت هذه أقسام من اتجه إلى طلبه من القليل، فلا شك أن الذي يطلبه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى أقل هذا القليل، أقل هذا القليل. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإخواننا وأحبابنا من ذلك القليل الذي يطلب العلم ليعبد به الله عز وجل وليتقرب إلى الله عز وجل بمحابه. هذا العلم أيها الإخوة علم له فضائل وسنسمع بعضها، وقد جاءت في الكتاب والسنة. وارجعوا إلى مفتاح دار السعادة لابن القيم وجامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر الحافظ رحمه الله، تجدون فيهما دلائل كثيرة شرعية من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة في فضل العلم. فهذا العلم له فضائل، وهذا العلم له دلائل، وهذا العلم له غوائل، وهذا العلم له قواعد وأصول، وهذا العلم له أعلام وفحول، وهذا العلم له طريقة في تحصيله وله طريقة في تبليغه وأدائه. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل ذلك نجا بإذن الله، ومن خالف في كل ذلك أو بعضه انحرف وهلك بقدر ما خالف. ففضائله سنسمع، ودلائله الكتاب والسنة وآثار الصحابة، وغوائله كثيرة. فمن غوائل العلم فساد النية فيه، ومن غوائل العلم وضعه عند أهل غير أهله، ومن غوائل العلم كتمانه، وسيأتي التفصيل إن شاء الله فيه. وهكذا هذا العلم أيها الإخوة له قواعد وله أصول وله مسائل مهمة، فعلى طالب العلم أن يعتني بجوامعه. وهذا العلم منه عقد ومنه ملح، فعقده ما به صلاح اعتقادك وعبادتك ومعاملتك وأخلاقك وسلوكك، وعليه العلوم الأصلية كالتوحيد والتفسير والفقه والحديث. ومنه ملح كعلوم التراجم والسير والأخبار ونحو ذلك، فلا تنشغل بملحه عن عقده وأصوله. وهذا العلم له أئمة وله فحول نهجوا طريقة تحصيله على طريقة السلف في القديم والحديث، أنت مأمور أن تقتدي بهم وأن تسلك سبيلهم، فإن خالفت طريقة السلف في تحصيل العلم زغت وضللت. وهكذا في غايته وفي مقصده، والله المستعان. تعم. قال باب
قال رحمه الله باب الحث على طلب العلم.
نعم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة.
الله أكبر.
قال
وهذا فيه الرحلة في طلب العلم والحديث سواء كان لتحصيل العلم عامة أو لتحصيل مسألة نازلة حادثة. وعلى كل بوب البخاري رحمه الله. فقال رحمه الله باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي رسالة فردة خاصة اسمها الرحلة في طلب الحديث. الرحلة في طلب الحديث، وذكر فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أتباعهم من السلف والأئمة الفحول ما يتعلق بالرحلة في طلب الحديث. والرحلة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله سنة. الرحلة في طلب الحديث والعلم سنة. وقد رحل موسى عليه الصلاة والسلام للقي الخضر إذ أخبره ربه أن هناك من هو أعلم منه. وهكذا رحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ورحل بعضهم إلى بعض، ورحل التابعون إلى الصحابة ليأخذوا العلم. وكان من مقاصد بعض أئمة الحديث الذين لم يروا الأخذ بالإجازات، قالوا لأن الأخذ بالإجازة فيه إبطال الرحلة في طلب الحديث والعلم. فإذا كان كل محدث يبعث بإجازته بحديثه إلى الطالب في بلده سقطت الرحلة، وكانت الرحلة مقصودة في طلب العلم. وهكذا رحل عدد من الصحابة ومن التابعين. فهنا يأتي هذا لأبي الدرداء. وفي الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فقلت إني جئتك، قال ما جاء بك؟ قال إنما جاءني ما جاء بي إليك إلا ابتغاء العلم. قال الله ما جاء بك إلا ابتغاء العلم؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو بما يطلب كما سيأتي. قال فقلت له إن في صدري شيء، حاك في صدري شيء من المسح على الخفين فحدثني. فحدثه ثم قال له هل سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الهوى؟ قال نعم. فحدثه ثم سأله عن التوبة فحدثه. كل هذه الثلاث المسائل في رحلة وفي حديث واحد رواه الترمذي وغيره، في رحلة واحدة وفي زيارة واحدة. وهكذا كانوا رحمهم الله تعالى. ففي هذا الحرص على مجالسة أيضا فيه الحرص على مجالسة أهل العلم. وما هو الهدف والغاية من المجالسة لأهل العلم؟ ليست مؤانسة ولا صحبة ولا إثبات وجود ولا تسجيل تلمذة. هذه مقاصد دنية، يعني منها ما هو المباح ومنها ما هو دنيء وضيع. إنما تكون مجالسة العالم وحامل العلم مجالسة إفادة واستفادة منه. فهذا هكذا كانت مجالسهم وهكذا كانت لقاءاتهم رحمهم الله. والكلام في هذا يطول. نعم.
قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما.
إما أن يكون هذا الرجل سأله عن هذا الحديث، وإما أن يكون أبو الدرداء أحب أن يبشره كما قال صفوان بن عسال لزر بن حبيش ألا أبشرك؟ سمعت رسول الله يقول إن الملائكة لتضع، كما هي في رواية أحمد وغيره لحديث صفوان بن عسال. فإما أن يكون ذكر الفضائل هذه من أبي الدرداء تبشيرا لهذا السائل الذي أتى بهذه المسافة العظيمة من المدينة رحلة على باق ناقته أو حصانه أو على القدمين من المدينة إلى دمشق، انظر إلى هذه المسافة الطويلة، ليسأله عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون هذا هو الحديث الذي هو محل السؤال والرحلة، وإما أن يكون أراد أبو الدرداء رضي الله عنه أن يبشره، أن يبشره. واليوم الوسائل الحديثة أضعفت همة الرحلة وهمة الانتقال إلى الشيوخ ومجالستهم وهمة حضور الدروس، فيستعيض عنها بالمتابعة المباشرة مع إمكانه أن يحضر مثلا، هذا يؤدي إلى الفتور، وتحرم أشياء أخرى غير المسائل العلمية. أين أجر الذهاب والإياب إلى الدرس؟ أين أجر الجمع اجتماعك مع إخوانك وسلامك عليهم مصافحة ونحو ذلك، وما يحصل من الأجور وإلقائك السلام وردك السلام عليهم، الجلوس مع أهل العلم مباشرة والأخذ عنهم ووضع الإشكال والجواب والفهم والطرح، هذا كله تحرمه بالمتابعة بالوسائل. ولكن من لم يكن قادرا أو كان مشغولا فإن متابعته لعلوم العلماء عبر هذه الوسائل أو الدروس عبر هذه الوسائل لا شك أنه خير من عدم ذلك. ولكن من قدر على المتابعة الشخصية والحضور فهذا أنفع له، فهذا أنفع له إن شاء الله تعالى. فهنا قد يكون هذا الحديث إما مما بشر به وإما أن يكون هو الحديث المرحول من أجله. نعم، فهذه الآن سيذكر له في هذا الحديث في فضائل العلم أربع خمس فقرات وخمس فضائل، الواحدة منها فقط تكفي لتحريك القلوب والجوارح أن تسعى وتجتهد في طلب العلم. اليوم حاجتك إلى المال تحركك، وحاجتك إلى الأنس تحركك، وحاجتك إلى النزهة المباحة تحركك مئات الكيلومترات إن لم يكن آلافا، لأنك ترى نفسك بحاجة إلى مثل هذا. فإذا علمت حاجتك الماسة بل ضروراتك إلى العلم، وعلمت مع ذلك هذه الفضائل وغيرها مما لم يخرجه المصنف رحمه الله، كان ينبغي أن يكون أثرها على جوارحك أشد. نعم.
قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة.
الله أكبر. وهذه الفقرة سيخرجها المؤلف بعد بحديث مستقل، وهي أيضا جاءت من حديث أبي هريرة سيذكره المؤلف، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الفضيلة وحدها صحيحة ثابتة في مسلم وفي هذا الحديث تكفي لحث النفوس على هذا العمل العظيم، لأن الجنة حفت بالمكاره كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي السنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أمر جبرائيل أن يذهب فينظر إلى الجنة، فذهب فنظر إليها قال: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها. ثم ألقى الله عليها المكاره، ثم أمره أن يذهب فينظر إليها، فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم نظر إلى النار قال: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد من خلقك، تفضل، لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها. ثم وضع أمامها الشهوات فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. هذه الجنة التي حفت بالمكاره يسهلها الله وييسرها الله لمن سلك طريق طلب العلم. هذه الخصيصة والفضيلة الأولى. نعم.
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم.
وهذا فيه مع الإيمان بالملائكة الإيمان بأن لها أجنحة، وكما قال ربنا عز وجل مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وصح في الحديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رأيت جبريل في على صورته له ست، قال صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صورته له 600 جناح كل جناح منها سد الأفق. فالله يزيد في الخلق ما يشاء. وأكثر ما جاءنا من أجنحة الملائكة أجنحة جبرائيل 600 جناح لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له 600 جناح الجناح الواحد سد الأفق عليه السلام. فنؤمن في الإيمان بالملائكة وفيه الإيمان بهذه الصفة من خلقتهم وهو الأجنحة على تفاوت أعدادها فيها يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. وفيه الإيمان بالعلاقة هذه العظيمة بين الملائكة وبين طالب العلم. لم تذكر هذه الفضيلة لا للصائم ولا للقائم ولا للقارئ ولا للمجاهد ولا للمتصدق ولا للمزكي، لم تذكر في عمل في الإسلام إلا لطالب العلم. لا يوجد في النصوص الشرعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة تضع أجنحتها إلا لهذا العمل الفريد العظيم وهو طلب العلم، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وقد ذكر كثير من الشراح تأويلات في معنى هذا، وليس علينا غضاضة أن نجريه على ظاهره ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. وللملائكة تعلق بطالب العلم، ومن ذلك الحديث الذي في مسلم المتقدم ذكره عن أبي هريرة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ها حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك حديث الحلق لما يأتون الملائكة فيجدون حلق الذكر، وحلق الذكر هذه حلق العلم، العلم هذا أعظم ذكر لله تبارك وتعالى، كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح. وذكر قتادة وغيره في تفسير آيات الذكر، ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال معرفة الحلال والحرام ومجالس الفقهاء هي مجالس ذكر الله. فهذه المجالس التي فيها العلم هي مجالس ذكر الله. فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بعباده، فيسألهم عن عباده فيقولون يا ربي أتيناهم وهم يسألونك يذكرونك يمجدونك يعظمونك. قال ما يسألون؟ قال يسألونك جنتك، قال وهل رأوها؟ قال لا، ولو قال كيف لو رأوها لكانوا لها أطلب. قال ويستعيذ بك مما يسألون؟ قال من نار، قال وهل رأوها؟ قال لا. فيقول في آخر الحديث فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول منهم قائل أو فيقولون يا ربي إن منهم فلان، إن فيهم فلانا ليس منهم ولكن مر لحاجة. قال وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، نسأل الله لنا ولكم من فضله. فالعلاقة بين الملائكة وطلب العلم علاقة وثيقة، والملائكة هم رسل الله بالعلم إلى الأنبياء جبرائيل عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول لكن الله يشهد بما أنزله بما أنزل لكن الله يشهد بما أنزل أنزله بعلمه، أي أنزله فيه علمه. وقال تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا العلم الذي جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وقل رب زدني علما، وقال تعالى وعلمناه من لدنا علما، وغير ذلك من النصوص اللي يدل أن الواسطة في تعليم العلم للأنبياء والمرسلين من رب العالمين هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام من الملائكة الكرام عليهم السلام. فإذا العلاقة بين الملائكة وبين طالب العلم علاقة وثيقة، ومنها هذه الفضيلة العظيمة يا إخوة، لا توجد لعمل من الأعمال الصالحة إلا لطلب العلم. نعم. الثالثة
وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء.
لا إله إلا الله. وهذا أيضا قد خرج الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن معلم الناس الخير، يقول عليه الصلاة والسلام: معلم الناس الخير يستغفر له. ثم ذكر هذا الحديث قد خرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نعم، فهذا فيه الاستغفار. ولا يغتر حامل العلم وطالب العلم بهذه الفضيلة، فثمة نصوص أخرى وآثار تدل على المساءلة والمشادة في حق العالم إذا علم فماذا عمل بعلمه. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه فيما عمل به. فلا شك أن العلم وأن صاحب العلم مسؤول عن علمه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم.
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
الحديث الصحيحة برقم 3024: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار. حتى الحيتان في البحار، وهذه فضيلة عظيمة لطالب العلم. نعم.
وإن العلماء ورثة الأنبياء.
عفوا، الفقرة الرابعة في الحديث: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ليلة الرابع عشر. ووجه التفضيل بين القمر وبين البدر واضح لكم، البدر نوره ذاتي لنفسه، ولكن القمر يضيء لمن؟ الناس. وهكذا العالم وجوده، وهكذا تفاضل الناس، أول زمرة تدخل الجنة. فالعالم نفعه لنفسه وللأمة تنتفع به وبعلمه، ويتحصل الرحمة ببثه للعلم. وقد جاء في الحديث الآخر وحسن كذلك الألباني: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، حسنه رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فهذا يدل على فضل العالم على العابد. ومما يذكر في مثل هذا حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري في قصة الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن عالم فدله على عابد، فسأله هل له من توبة فقال لا، فأكمل به 100. ثم سأل عن عالم فدل على عالم. هكذا إذا رجع الناس إلى غير العلماء الحقيقيين المتحققين بالسنة والحديث والأثر ازدادوا وقوعا في الفتن والبلايا، كما ازداد هذا القاتل نفسا إلى الأنفس السابقة. وإذا رجعوا إلى من أمروا بالرجوع إليه من أهل العلم المتحققين بالعلم والديانة نجوا من الفتن، كما نجا قاتل 100. مو فقط قاتل 99 زاد عليها نفس، كمل 100، ولكن وجد عند العالم الفرج والفتوى المبنية على معرفة بسعة رحمة الله. هكذا إذا أردت أن تعرف الفرق بين العالم والعابد، ومثله حديث أبي هريرة: كان أخوان في من كان قبلكم، أحدهما قائم بطاعة الله والآخر مسرف على نفسه. فكان العابد القائم بطاعة الله كل يوم يدخل على الرجل أو إذا لقاه يعظه، فذات يوم رآه على منكر، فما احتملت نفسه يا إخوان، ما احتملت نفسه، فقال له اقلع. قال: اذهب، لم تبعث علي رقيبا، خلني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهما الله عنده. فقال لهذا العابد المتدين على جهل، جهل سعة رحمة الله وحلف على الله أن لا يغفر له، فقال: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ فقد غفرت له، أحبطت عملك، وأمر به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه معلقا، قال: تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. نعم.
وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
هذه الفقرة الخامسة أنهم ورثة الأنبياء، علقها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في باب سيأتي معنا إن شاء الله، علق هذه اللفظة جازما بها، وإن العلماء أو ترجم بالأصح ترجم بهذه اللفظة، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويحسن هنا أن أقرأ لك كلام الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه عقب إخراج الحديث، وقبل إخراجه قال: ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا قبله، ثم قال عقبه أو عقيبه في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. انتهى كلام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا الحديث، فهذا الحديث فيه 5 فضائل. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال لقيت شيبة شبيب بن شيبة قال فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ساقله أبو داود طريقا أخرى لوجود الكلام في كثير بن قيس، وعلى العموم الحديث له طرق وفقراته لها شواهد وأحاديث أخرى مستقلة، منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو خارج الصحيح بأسانيد أخرى صحيحة وحسنة كحديث صفوان بن عسال وغيره، ولهذا حسن حديث أبي الدرداء بمجموع فقراته وطرقه عدد من أهل العلم ومن آخرهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
تقدم الكلام على هذا الحديث، وأحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس رحمه الله تعالى ينسب إلى جده، وهذا كثير في الرواة من ينسبون إلى جدهم كأحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس، يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير، كذلك ابن الهاد ونحو غير من الرواة ينسبون إلى أجدادهم. وزاد في هذا الحديث، اختصره وهو طويل جدا في مسلم، أوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه، إلى آخر الحديث. وهنا أبو داود اختصره واختصر على محل الشاهد في فضل طلب العلم، وقوله في آخره: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. قاله النووي في شرح مسلم رحمه الله تعالى. ففي هذا أن المرء لا يتكل على نسبه ولا على شرف نسبه ويقصر في العمل، وهذا كما قال في حديث الأشعري رضي الله عنهم: والقرآن حجة لك أو عليك. فليس الاتكال على الأنساب، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله، يا فلان، لا أغني عنكم من الله، سلوني من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا، لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما تعلم في الحديث إن شاء الله. فهكذا المرء عليه أن يجتهد في العمل بالطاعة وأن لا يتكل. ورضي الله عن الصحابة، ما أكثر ما سمعوا من فضائلهم بآذانهم من رسول الله مباشرة، وما أكثر من سمع منهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة مباشرة، ومع ذلك ما ازدادوا بعد سماع تلك الفضائل وتلك الأخبار إلا ازديادا في الطاعة والخوف من سوء الخاتمة والاجتهاد في العمل الصالح حتى لقوا ربهم. والحال على العكس، نسأل الله العافية والسلام. لن تسامع لك فضائل في عين خاصة لك، ولن تسامع بخبر صحيح عن رسول الله في الجنة، ومع ذلك المرء منا يتكئ كأنه قد ضمن مو الجنة، الفردوس الأعلى منها. أسأل الله العافية. أولئك أحسنوا العمل ورجوا وخافوا. وكثير من الناس يسيء العمل ويظن أنه يحسن الرجاء، جمع بين إساءة العمل والأمن من من مكر الله ومن سوء الخواتيم، وأجار الله وإياكم من سوء الخواتيم. نعم، أسأل الله العافية.
قال رحمه الله: باب رواية حديث أهل الكتاب.
هذا الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، ذكر فيه المؤلف أيضا حديثين رحمه الله تعالى. أي ما حكمه وما التفصيل فيه؟ أي التحديث عن أهل الكتاب. الأصل كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: ما لي أراكم تسألون أهل الكتاب عن كتابهم وعن كتابكم وقد أخبركم الله عنهم أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزجر الشديد والنهي الشديد عن التحديث عنهم والأخذ من صحفهم، كما جاء عنه الإذن المقيد بالتحديث عنهم، وهذا سنسمع الأحاديث ونعلق عليها بالإجمال. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال: يا رسول الله محمد
مر بجنازة
وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم.
الله أكبر. هناك مواطن كثيرة سئل فيها النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله أعلم، أو قال فيها لا أدري، أو سكت حتى يأتيه الوحي. هذه ثلاثة مواطن أو ثلاثة أحوال، إن لم يكن عنده فيها علم من ربه إما أن يقول الله أعلم، وإما أن يقول لا أدري، وإما أن يسكت حتى يأتيه الوحي بالجواب صلوات الله وسلامه عليه. هذا نبي الله يقول الله أعلم، فإما أن يكون اليهودي سأله ماذا تقول الجنازة الآن، وإما أن يكون سؤال اليهودي عن حالها ماذا تقول إذا وضعت في القبر، ولم يكن قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر شيء يتحدث عن أحوال القبور والجنائز، وإلا فقد أخبرنا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن الجنازة إذا حملت على أكتاف الرجال إن كانت يعني طيبة يعني فرحت واستبشرت وأمرت بأن يتعجلوا بها ويقدموها، قدموني قدموني، وإذا كانت سيئة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع كلامها كل شيء إلا الثقلان الجن والإنس. وهكذا إذا وضعت في قبرها وسؤال المنكر والنكير ثبتنا الله وإياكم، وهكذا ما بعد ذلك. فحديث الجنازة منذ تحمل على الأعناق قد أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله إليه، فيكون سؤال هذا اليهودي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، أو يكون سؤاله عن هذه الجنازة المعينة ماذا تقول الآن ولم يكن قد جاءه فيها وحي. نعم، تفضل.
فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أي تتكلم بكلام لا نسمعه. فهذا يوافق بعد ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهذا كما جاء في حديث عائشة في عذاب القبر كذلك، أن يهودية جاءت تسأل عائشة رضي الله تعالى عنه شيئا فقالت أجارك الله من عذاب القبر، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بوجود عذاب القبر في هذه الأمة. قالت عائشة: فما كنت أسمع ما أكثر ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر ويقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر. أجرنا الله وإياكم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه.
وهذا إسناد حسن، وقد أيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي ينهى هذا الحديث عنهم، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والجمع بينها أن المرويات والمنقولات عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: منها ما يخالف كتاب ربنا صراحة، فهذا نرده، لأن كتاب ربنا وسنة نبينا الصحيحة قاضية على كل شيء، وهي الميزان للحكم على الأشياء بالصحة والبطلان. أذن منذ 10 دقائق. طيب، طيب، إذن بما أنه قد أذن وأنه لم نسمع الأذان ننطلق إلى الصلاة إن شاء الله، وبعد الصلاة نأخذ نصف ساعة إن شاء الله تعالى، نكمل هذا الحديث والتعليق الذي بعده ثم تنصرفون. بارك الله فيكم، الله يوفقنا وإياكم. نقطع الكلام هنا من أجل الصلاة إلى صلاة العشاء، فقكم الله، ونعود بعد الصلاة إن شاء الله.